بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. طيب، نأخذهم. طيبة مدام تنتظر، تفضلهم. طيبة،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول فيما يخص الغسل. أنا امرأة متزوجة يا شيخ، وعندما أغسل خاصة في البرد وأغسل شعري أصاب بالحساسية، فهل يا شيخ، وخاصة عندما يكون الجو بارد، فهل أستطيع غسل الجسم دون الشعر؟ والسؤال الثاني يا شيخ، سألتكم فيما مضى عن التمر حكم شرائه من غير ما، وفصلت لي يا شيخ أنه يجوز شراء التمر من غير يد بيد، فما حكمكم يا شيخ في حكم شراء الذهب؟ هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط أم لا؟
إن شاء الله. نعم
شيخ، وبارك الله فيك.
مرحبا أختي. طيب، أرجع إلى الأسئلة. بالأمس مصطفى من العراق سألت مجموعة أسئلة، تقول بأن والدتها تتكلم يعني في الموبايل، تقول في المحمول الجوال، تقول مع يعني رجال الأجانب، هل هذا حرام أم حلال؟ أختي أم مصطفى بارك الله فيك، إن كان كلام والدتك مع الرجال الأجانب لمصلحة، مثلا كأن تتابع تجارتها، تتابع عملها مثلا، أو مثلا تتصل في صاحب البقالة أو المتجر تقول له أعطنا بالشيء الفلاني، أو تتصل بعمام عمامكم مثلا تريد حاجة معينة أو كذا، الأصل الجواز ما في شيء. أما إذا كان تقصدين بأن تتصل مع الرجال الأجانب هكذا لمجرد التسلية أو لمجرد يعني التلذذ بالحديث مع الأجانب، فإن هذا محرم ولا يجوز. لا يجوز للمرأة أن تتواصل مع الرجال الأجانب هكذا، لا لسبب. ربنا جل وعلا أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، أمر المؤمنات بأن لا يخضعن بالقول لأن هناك قلوب مريضة، أمر المؤمنات بالقرار في البيت، كل هذا صيانة لهن، صيانة وحفاظ لهن. يقول جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويقول جل وعلا قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني إذا تحدثت المرأة مع الأجانب تتحدث مثل ما يقول العامية الآن عندنا بشكل رسمي، بشكل رسمي، ما تتغنج ولا ترقق صوتها ولا تلين من كلامها، لا، تتكلم بشكل رسمي. هذا الواجب على كل امرأة، حتى المرأة التي تذهب إلى الطبيب، تذهب إلى الصيدلية، تذهب إلى السوق، تشتري من المحل مثلا، ما تتغنج وترقق الألفاظ. هذا أمر الله الذي خلقنا، هو أدرى بما يصلحنا وبما يضرنا، ولذلك أمرنا ونهانا جل وعلا. ويقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. آيات ونصوص كثيرة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما هو الخير للمرأة. الخير للمرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب، أن تخفف من الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. فخبر الوالدة بهذا بارك الله فيك، لأن من النساء، بعض النساء فيهن يعني سذاجة إن صح التعبير، فيهن بساطة، يعني مثل ما جاء في الحديث لا ترد يد لامس، يعني فيها سذاجة. فلذلك لازم تنتبه لمثل هذا، قد يستغلها إذا كانت هي طيبة، قد يستغلها الآخرون فتقع الطامة والمصيبة، وهنا تندم ولا تساعة مندم. فإذا كانت بمثل هذا، لا، هذا ما يجوز. إذا كان لا والله لعمل لشغل هي رسمية في كلامها، ما في شيء. أم مصطفى تقول بأنها تطلب أخاها مبلغ من المال وصار له سنتين، تقول والدتها قالت: أنا بأسدد المبلغ عن أخيك وأعطيه إياك. تقول أخوها مسجون، تقول: نذرت إن استلمت المبلغ أني أذبح ذبيحة على سلامة خروجه يجوز؟ يجوز، بارك الله فيك. أنت الآن تطلبين أخاك مبلغ مالي، والآن الوالدة والدتك الله يحفظها لك هي التي تحملت الآن، فنقلت المال من ذمة أخاك إلى ذمتها هي، أصبحت الآن ذمتها هي المشغولة بالدين، وأخوك برئ من الدين الآن، وإنت قلت إن استلمتيه فأنا سأذبح فيه ذبيحة والحمد لله جاهز ما في شيء. لكن الأفضل يا أختي مصطفى، يعني ما دام النهاية النهاية أنك ستذبحين، ليش ما تعفين الآن؟ ها؟ لماذا لا تعفين الآن؟ قولي عفوت عنك وإن شاء الله تجعلين صدقة لك وعلى سلامة خروجه من السجن، فاختصر الطريق، ما في داعي هاللف والدوران هذا الطويل، تطلب ثم تنتقل للوالدة والوالدة يعني تعطيك إياه وتروحين تذبحين، شغلة طويلة. قولي عفوت عنك، إلا إذا نذرتي، إذا قلت نذر لله إن الوالدة أعطتني هذا المبلغ سأذبح فيه، لا تنتظرين حتى تعطيك الوالدة، بارك الله فيك. مصطفى تقول زوج أختها سائق تاكسي، تقول أحيانا يركبون معه أناس يحملون الخمر، ما الحكم؟ أولا يجوز للمسلم أن يحترف قيادة التاكسي، التاكسي هذا يسمونه التاكسي أو سيارة الأجرة، هي سيارة الأجرة طبعا، يجوز أن يحترفها بالكروة، وهذا معروف من قديم، كان يكرون الإبل يكرون الدواب يشتغلون عليها، ما فيش، يجوز للمسلم أن يحمل الناس في سيارته وأن يأخذ على ذلك أجرة. الأمر الثاني، الأصل أنه لا يجوز لسائق التاكسي أن يسأل الناس إيش اللي معكم، فتش أغراضهم ولا فتش أمورهم، معكم خمر ولا معكم عصير ولا معكم موية، ما يجوز يسأل. الأصل في الناس السلامة، فإذا جاء ناس معهم أشياء يحملونها ما يقول والله وروني أشوف إيش اللي معكم حتى، لا هذا ما يجوز. الأصل أنه يأخذ الناس بحسن النية، بحسن النية. ثالثا، إذا والله ثبت له أن هؤلاء الآن شايلين خمر، شايلين صناديق خمر ولا كياس خمر وشوفهم هم، ما يجوز له، ما يجوز يركبهم. يعني إذا جاء قالوا له والله إحنا معنا خمر وصلنا، يقول يعتذر، يقول سامحوني أنا ما أشيل، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله. أما إذا كان والله ما يدري أو يقول والله يمكن أو شك أو في علامات، الأصل الجواز والحل، بارك الله فيك. عبد العزيز من ليبيا بالأمس سألني، يقول عام 2005 حج تمتع، يقول ما كان عندي المبلغ المالي اللي أذبح فيه الهدي، يقول رجعت إلى بلدي ولم أصم البدل، بدل الهدي، يقول لم أصم إلى الآن، يقول كيف أصلح وضعي؟ عبد العزيز أسأل الله تعالى أن يتقبل منك الحج، لقد فرطت كثيرا وتساهلت طويلا من 2005 إلى الآن، حجك ما اكتمل، هو قبل الحمد لله إن شاء الله مقبول من حيث الأركان ومن حيث الشروط وكذا، لكن بقي جزء منه وهي قضية الهدي، كان الواجب عليك أن تبادر، فإذا كنت مستطيعا ذبحت الهدي هناك في مكة، وإن لم تكن مستطيع تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك. الآن تقول كيف أصلح؟ تصلح بأنك تصوم 10 أيام كاملة في بلدك، لأن الصواب من قول أهل العلم أنه ليس شرطا أن يصوم في مكة 3 أيام، هذا الصحيح، فلو صامها جميعا في بلدي جاز، ولو صام كلها في مكة جاز والحمد لله، لكن هذا أفضل تصوم 3 في مكة و7 إذا رجعت إلى الآن من يوم غد تبدأ بالصيام، بارك الله فيك، ولا تعطل هذا حتى يكتمل حجك. أم نور من العراق تقول هي أم لطفلتين وحامل في الشهر الثالث، يعني عمر الجنين الآن 85 يوم، تقول تبين بأنه فيه تشوه، وهذا التشوه يعني كما ذكر الأطباء بأنه احتمال إذا نزل ينزل مشلول أو يموت، تقول الآن طلبوا مني أسقط الجنين، هل يجوز؟ لا ما يجوز، الأصل البقاء على الجنين وعدم الاستعجال في إسقاطه. العلماء يتكلمون طبعا، يقول الأصل أن الجنين يحافظ عليه حتى ولو كان قبل 40، إلا إذا كان ثم ضرورة وحاجة إلى إسقاطه من 40 يوم إلى أقل، يكون بدواء مباح ولا يترتب عليه ضرر، أما بعد ذلك فينظرون العلماء، يقول إذا كان بقاء الطفل هذا بقاء الطفل يسبب ضرر على أمه بحيث يعرض حياته للخطر والموت ممكن إسقاطه، أما إذا كان ما يعرض حياته للمرض للموت أو يعني ما يشكل خطر على حياة أمه فيبقى. وقضية يا أخت الفاضل أحياناً يعني تشخيصات الأطباء ليس بالضرورة أن تكون صادقة 100% أو صحيحة 100%. كثير من الناس، وأنا أذكر امرأة وأعتقد أنها تشاهدني الآن، هي التي أخبرتني تقول يعني قالوا لي بأن ولدك هذا مشوه ويجب عليك تسقطينه. تقول اتقيت الله وقلت لا ما أسقطه، والحمد لله تقول نزل الولد سليم. وتذكر لي، والله هي تذكر لي، تقول أفضل أولادي هو، وأكثرهم برا بي، وأكثرهم صلاحا، وأكثرهم استقامة وحفظ ومحافظة على الصلاة وعلى حفظ القرآن. تقول والله هذا الذي حصل. تقول أبدا ما أريد أن أسقطه. فيا أخواتي بارك كثير، أنا أذكر قصص في حمل قالوا هذا مشوه وأصروا على إسقاطه وما أسقطته الأم. تقول خاف الله عز وجل، لعل إن شاء الله يكون سبب من أسباب دخول الجنة. فتبين بأن هالجنين هذا شعر طويل سبحان الله، بنت وظاهر لها شعر، فالتشخيص يعني أظهر بأن هذا تشوه ويعني أورام وكذا، وتبين سليمة لكن شعرها طويل، الله عز وجل رزقها شعر في بطن أمها. فلا تستعجلين يا أخت الفاضل إلا في حالة واحدة، إذا قالوا لك والله بقاء هذا الجنين ويقينا يقينا أنه يهدد حياتك وخطر على حياتك ممكن. أما إذا كان لا والله مجرد قالوا والله تشوه، إن نزل ميت الحمد لله أنت الآن ستكون مرتاحة، إن نزل فيه شيء من الإعاقة مثلا ممكن أنه يعني مثلا كما ذكرت أنت شلل أو كذا، أصبري عليه قد يكون سبب من أسباب دخولك الجنة. وأنا أشدد في هذا، لماذا؟ لأن صار تساهل. يعني أحيانا من العلماء من يقول والله إذا لم يكتمل 4 أشهر فيجوز إسقاطه إذا تبين بأنه كذا وكذا وكذا، لكن الظاهر الآن اللي نحتاج حقيقي إلى الجزم عليه المنع. ليش؟ صار تساهل، يوميا نسمع حوادث بمجرد والله طبيب أو طبيبة قالت خلاص أصبح الناس يتساهلون في إجهاض الأجنة، وهذا غاية في الخطورة. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، نراقب الله. هذه نفس يعني بعض العلماء يذكرون قضية نفخ الروح قبل استكمال 4 أشهر، قبل استكمال 120 يوم، يذكر بعض الفقهاء. ولذلك دائم الأرواح يحتاط لها مثل الفروج والدماء، كذلك روح هذه روح نحتاط لها، بارك الله في الجميع. فضل يا حمزة معانا؟ حمزة تفضل، أخوي حمزة تفضل، شوفوا غيره. نسمع أم محمد من الأردن.
أم محمد من الأردن، من عمان العاصمة.
تفضلي أنت على الهواء، تفضلي.
عفوا أنا عندي سؤالين.
تفضلي أختي.
الأول إني أنا كان عندي أسهم في بنك، مش بنك إسلامي، كان بنك عربي. وأسهمي ظلت على مدى 40 سنة تربح وتزيد، والله سبحانه وتعالى بارك لي فيها. بعدين لما صار عندي إمكانية إني أشتري بيت، وأنا قاعدة طول الوقت في الأجار سنين طويلة، اشتريت بيت. هلأ أنا خايفة إن يكون هذا البيت اللي أنا اشتريته يكون دخله ربا، يعني مش عارفة أنا يعني إنه إذا كانوا هذا دخله ربا إيش بدي أعمل أنا؟
والأسهم ربوية يا محمد؟
الأسهم ما بعرف، أنا أسهم بنك عربي كنت أخذ عليها أرباح عادية.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في عندي أنا في جمعية هون خيرية، ببعت أنا زكاة أموالي للجمعية، ففي مرة رحت أنا أدفع المبلغ لعندهم، قالوا لي إنه أنت بإمكانك يا أمي محمد إنك تكفلي يتيم أو حتى يتيمين في المال هذا. قلت لهم طب ما هو مال زكاة؟ قال إحنا حصلنا على فتوى بتقول إنه هذا المال ممكن إنك تاخدي يعني تكفلي فيه أيتام، وبالتالي أنا كفلت يتيمين. هلأ أنا مش قادر أعرف، ولما بيجوا بيعطوني الوصل بكتبوا لي زكاة أيتام، زكاة أموال سوري، ولما بيجوا بيذكروني إن عليك فلوس بيقولوا لي هلأ لازم تدفع أقساط الأيتام. فأنا مش عارفة يعني إنه المال اللي أنا بدفعه زكاة.
أنت دفعتي من الزكاة؟
أنا دفعت وبكتبوا لي على الوصل زكاة مال.
طيب يا
الوصل بكتبوا لي زكاة مال.
إن شاء الله يا أم محمد تسمعين الجواب.
في شغلة صغيرة الله يخليك.
تفضلي.
معلش.
تفضلي.
أنا لما بصلي بقرأ الفاتحة. بعد الفاتحة بقرأ سورة صغيرة. عند السورة الصغيرة بقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا وبكملها. افرض أنا السورة الصغيرة بدالها بدي آخذ جزء من القرآن إما من الوسط من الآخر مش من البداية. فهل أقول يعني إحنا طلاب كانوا يقولوا لنا من بداية السورة بتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبتكملي
إيه،
ولا أقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ أنا الحقيقة مش عارفة يعني.
إن شاء الله يا أم محمد تسمعين الجواب.
يعني عدم المؤاخذة آخر سؤال، سؤال صغير يعرف المدة اللي بيكون فيها بين يعني أذكار الصباح من إمتى لإمتى وأذكار المساء من إمتى لإمتى، بحيث إني ما أتجاوز الوقت المحدد أنا.
شكرا كثير. أهلا وسهلا. تفضل يا عبد الله. أخوي عبد الله من إيران.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ واحد يصلي وسلم يجوز يقول شيء ولا على طول يقول استغفر الله؟
إذا سلم ها؟
يقول يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح.
إن شاء الله يا أخوي عبد الله.
بعدين يا شيخ في رحنا البير مع الحمام لما نبحر اي بر الماء يطلع، يجوز نوصله للماء ولا لا؟ عشان نروح تدريب البحر كلنا نترين لما بنبحث بترين يطلع الماء.
اخوي عبد الله لو تعيد للسؤال الان، انتم تحفرون عند البحر؟
بحر الحمامات يعني تلك الحمامات الوضو
معروف
ما عندنا يعني زئرة يمشي الولاد تمشي عند نبحر الأرض يعني.
أيوة وبعدين
الأرض ما نبحرها يعني روح جيب البحر مترين يطلع الماء.
المي مالح ولا حلو؟
لا مي مالح.
مي البحر يعني؟
ما بحري.
إن شاء الله يا خير.
ما يعني ما مش حلو يعني ما طعنا ما حلو.
أبشر.
ما
أبشر يا عبد الله تسمع الجواب.
شكرا.
مرحبا مرحبا مرحبا. أمينة.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير. القائمين.
مرحبا أختي تفضلي.
رحم الله والدينا والديكم. يا شيخي عندي شوي شف خاطر نفسي شوي يا شيخي، تعبني شوي في عبادتي، أدعو دائما رب العالمين يوصلني إياه هذه الشيء فدعواتكم قبل لا أبدأ السؤال.
الله يحفظك ويسر أمرك يا رب.
آمين جميعا يا رب. يا شيخي صحيح أن اليوم صارت تطورات في حياتنا، منها التطورات منها ما هو سلبي منها ما هو إيجابي خاصة في أمور حياتنا الخاصة.
أيه؟
وصحيح يا شيخ ان هناك عادات تقاليد عاشوا عليها ابانا اجدادنا، منها ما هو غير صحيح، منها من هو ربما مخالف الدين وما شابه ذلك، لكن يا شيخ في عادات ايضا تقاليد وشيم وجيره واحترام عاشوا عليها ابانا اجدادنا، يا ليتها اليوم ترجع. يا شيخ موضوع التصوير خاصه بيننا نحن النساء وخاصه يوم الزفاف. يا شيخ انا يعني رحت عند صديقتي اختها زفاف اختها. يا شيخ أول ما قعدنا في القاعة أشوف مصورة ماسكة الكاميرا تنتظر العروس عند البوابة، دخلت العروس خطوة بخطوة يتصورها لما دخلت في الكوشة، دخلت في الكوشة يتصورها بحركات الله يهدينا وإياهم، مع العلم إنها هم ناس متحفظين. بعد ما هي المعرسة يا شيخ تموا يصورون مع بعض الله يهدينا وإياهم، صور كنا نشوفها في الغرب صارت دخيلة علينا. ونساء يا شيخ ما تعبن هالأشياء وفيها الأطفال يا شيخي، وين غيات الزوج وكيف المرأة كي ترضى؟ المهم يا شيخ يخبرني يعني جاراتي 2-3 يا شيخ نفس الشيء صارت معاهن، صورا عمارهم يوم زفافهم فتلفونهم تلفونات غابا في أماكن عامة، تلفونات غابا في أماكن عامة وليه متحسفات ندمانات لأنه صورنا أنفسهم بهذا المنظر الزفاف. وتعرف يا شيخ فستان العرس كذا تخبرنا أخت صديقتي يا شيخ إن نفس الشيء لما كان صور فيديو يوم زفاف
راحت أمينة. حاولي أمينة، حاولي مرة ثانية. مهرة، أم مهرة عفوا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ بسأل عن عقيقة الولد.
اي
هل يجوز بس يعني زوجي يسوي او يقدر مثلا جدته تسوي او اخت زوجي؟
ان شاء الله
العقيقة. ان شاء الله معنا ساكنين في بيت واحد يعني.
اي شاء الله.
وبعد عمتي صلت صلاة المغرب وهي منسدحة يعني نايمة يعني من كثرة البرودة والتعب في جسمها والمرض. هل يجوز هالصلاة؟
كيف
ولا لازم تعيدها؟
هي عاجزة عن القيام؟
لا عادي يعني هي تصلي.
إيه؟
فترة يعني يتلا مرضت مرض يعني وايد يعني ويتلا مثل البرودة في الجسم يعني ما تقدر تقوم حق الصلاة.
أيوة.
صلت هي من سدحة.
ما كانت تقدر الجلوس على الأرض؟
ما تقدر تجلس لا.
يعني لا القيام ولا الجلوس؟
لا. إلا هي من سدحة عليه صلت.
إيه
بس طيب. صلاة صلاة المغرب صلت.
فقط ها؟
فقط.
شال يا أمها.
مشكور.
مرحبا. طيب عندنا فاصل قصير نروح له ونعود لكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ عبد الرحمن بالأمس من الشارقة يقول يعني عنده شخص عزيز على قلبه وكذا يقول يحبه وكذا يقول نصحته بالنسبة لزوجته يقول لاحظت على زوجته مخالفات يعني خالفت في مثلا إظهار الشعر وكذا من القبيل يقول نصحته وكذا وقال إن شاء الله يقول شفت زوجته مرة ثانية ما يعني عملت هذا الشيء يقول أنا حريص عليه وخايف عليه يقول هل يحاسب هو يعني على مثل هذه على مثل هذا الأمر. أخوي عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك كثر الله أمثالك اللي ينصح صديقه وينصح جاره وينصح كذا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على النصيحة وكان عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة ثلاثا. قالوا لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة حقيقة يعني جاءت النصوص في القرآن والسنة في التأكيد عليها والدعوة إليها. والنصيحة في واقع الأمر هي مثل ما هي معناها في اللغة مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته. كأنك الآن شخص نظيف لكن علق فيه أشياء فأنت قاعد تصفيه يعني صديقك هذا قاعد تصفيه وتهذبه وكذا وهذا شيء جميل. كل واحد ينصح الثاني برفق ولين وعلم وكذا هو قاعد يصفي أخوه فهذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل. الأمر الثاني أخوي الفاضل بارك الله فيك النصيحة أيضا لها أحكام وآداب. النصيحة أيضا لها أحكام وآداب. أول شيء أن تكون النصيحة لله. أنت الآن تبذل النصيحة لله لأن الله عز وجل أمرك بذلك ووصاك بذلك وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ووصاك بذلك. يعني ما تبغى والله تقول والله حتى يقال نصح فلان لا هذا مرة. الشيء الثاني عليك بالسرية في النصيحة ولا تخبر أحد خذه بيده وانصح سرا يعني لأن النصيحة في العلن فضيحة وأنت إن شاء الله ما عملت هذا. أنا بس أؤكد لك وأؤكد لمن يشاهدني لأن بعض الناس قد يظن بأن والله إذا نصحت قدام الناس نصحت وهذا غلط. النصيحة في السر ما أحد يرضى أن ينصح على رؤوس الأشهاد. تأخذ بيده وتنصح مثل ما قال الشافعي يقول تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. هذا هو المعنى. الأمر الآخر لا تنصح على شرط القبول وهذه مهمة جدا. يعني بمعنى أنا لاحظت من سؤالك أنت الآن نصحته خلاص هو مدام وصلت له العلم والخبر والنصيحة اتركه. ما تنصح على شرط القبول يعني لما جيت مرة ثانية وشفت زوجته تقول ها وهذا ما تكرر عليه النصيحة لا هذا غلط هذه مو مسؤوليتك. أنت الآن أديت الأمانة أنت بلغت الأمانة أنت الآن بريئة الذمة أنت أديت حق من حقوق صديقك عليك خلاص يكفي. لأن الذي ينصح على شرط القبول هو ولي الأمر السلطان أو الحاكم. اللي ينصح على شرط القبول هو الزوج مع زوجته. اللي ينصح على شرط القبول هو الزوج الأب مع أولاده أو مع خدمه. هو اللي يجب يطيعونه ويتابعهم يوميا مرة ثانية وثالثة وعاشرة ومئة. أما أنت لا خلاص اكتفيت بها جزاك الله خير أعطيت شفتها مثلا زادت في هذا الأمر هذا ما خلاص أنت أديت الذي عليك. هو بينه وبين ربه قد يكون بعض الأزواج مش قادر على زوجته ويرى بأنه لو أنه عمل هذا العمل ربما ترتبت مفاسد كبرى فهو الآن يوازن بين المفاسد بقائها طالعة قذلتها ولا شعارها يقول أهون من تفعل الشيء الفلاني أو مثلا أنا أقول مثلا يعني بعض الرجال عنده حلم وعنده سعة صدر وعنده فطنة وعنده يعني حسن تعامل يعرف قد وأحيانا قد يضع يعني الأمور يرتبها مستقبليا. فأنت يا أخي الفاضل أديت الذي عليك وتشكر وتؤجر على ذلك وتبقى علاقتك مع صديقك كما هي ولا يجوز لك تجرحها بحالة من الأحوال لا بنظرة ولا بكلمة. وما دام أديت الذي عليك لا تنصح على شرط القبول بارك الله فيك. أم طيبة من الجزائر تقول بأنها يعني امرأة متزوجة، ولما تغتسل تقول أنا عندي مشكلة في أيام البرد لما أغسل شعر رأسي، تقول أصاب بالحساسية الشديدة، تقول هل أستطيع أغسل جسمي دون الشعر؟ أولا أخت الفاضلة، بالنسبة لمن وجب عليه الغسل إما بسبب جنابة أو حيض مثلا أو احتلام أو نفس مثلا، يجب عليه أن يغسل جسمه كاملا، أو حتى الغسل المستحب غسل الجمعة مثلا على قول الجمهور، لا بد أن لا يترك محل شعر إلا غسله، يغسل جسمه يعمم جسده بالماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل كان يروي أصول شعره بالماء، كان يفيض على رأسه وحتى يأتي إلى أصول الشعر، هذا هو الأصل، وإلا لا يصح غسل إنسان يغسل جزء ويترك جزء، هذا واحد. الثاني الذي لا يستطيع الاغتسال، شخص ما يستطيع الاغتسال إما لبرد شديد إما لكذا إما لكذا، ينتقل إلى التيمم، فإنه بدل، مثل ما حصل لعمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما صلى بأصحابه وكان جنب تيمم فقط، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إمامنا أميرنا صلى بنا جنب تيمم فقط، فقال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن اغتسلت مرت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عند الفقهاء عند العلماء يسمونه السنة التقريرية، ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على إقراره على فعله. طيب عندنا حالة ثالثة، مثل حالتك أنت الآن تقولين إن غسلت شعري بالماء مرضت، نقول لك لماذا تمرضين؟ تقولين الجو بارد لا تطلعين برا، تقول والله الماء بارد، سخني الماء، يعني أنا أعطيك حلول الآن، سخني الماء، كل يعني الآن البيوت تعرف سخن الماء، اغتسلي بالماء الساخن، اغتسلي في جو، حاولي أن تدفئي المكان مثلا، استخدمي الوسائل الحديثة التي تنشف الشعر، فيها الآن أجهزة حديثة تنشف الشعر مثل موجودة في الفنادق، يعني ممكن هذه تشترينها بسعر زهيد تساعدك على قضية يعني إبعاد هذا الأمر. تقولين والله يا شيخ أنا جربت هذا وجربت هذا وجربت هذا اللي ذكرته والذي ما ذكرته بعد، يمكن أخ يعني ما أعرف أنا، أقولك ما في بأس، اغسلي سائر جسدك مع رأسك وتيممي. وهذه مسألة فيها كلام، لكن الذي يظهر بأنك تغسلين سائر بدنك وتتيممين عن الجزء الذي لم يصله الماء، وإذا شعرت بأنك خلاص تستطيعين أن تغتسلي أعيد الاغتسال من جديد، بارك الله فيك. أم طيبة تسألت عن حكم شراء الذهب آجلا، أخت الفاضلة لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب يدا بيد هاء بهاء، فلا يجوز للإنسان أن يشتري الذهب بالدين، لا يجوز أن يشتري الذهب بالآجل، يجب أن يكون يدا بيد، ومن فعل ذلك فقد وقع فيه الربا. أم محمد بارك الله فيها تقول بأنها يعني كانت اشترت أسهم من 40 سنة في بنك، تقول غير إسلامي، تقول وربحت وزادت الأرباح، تقول اشتريت بيت بهذا المال الذي ربحته، تقول أنا خائف الآن من هذه المسألة. أم محمد الله يرضى عليك، والله هذا راجع لطبيعة الأسهم، إذا كان البنك الذي اشتركت مثلا إذا دخلت في أسهم البنك هو الذي فيه المحفظة لهذه الشركة مثلا، والشركة نظيفة، شركة في الغاز في البترول في الفوسفات، شركة في الأخشاب، شركة في البناء في العقارات في كذا، ما فيها شيء، هذا حلال عليك. تقول لا والله يا شيخ أنا ساهمت في بنك ربوي، أصلا أسهمي في هذا البنك، يعني أسهمي في تأسيس بنك ربوي، هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. بالنسبة لي البيت اللي اشتريته استغفر الله عز وجل، إذا كان فعلا من أموال ربوية تستغفرين الله عز وجل، تتوبين إليه، تحاولين قدر المستطاع أنك تتخلصين من المال، حتى يعني تشعرين بأنك فعلا أخرجت ما في ذمتك من هذه الأشياء التي يعني من المال المحرم إذا كان بهذه الصورة. أم محمد تسأل تقول أنا يعني جيت جمعية خيرية، تقول أبعث إليهم زكاة أموالي دائما، تقول قالوا لي اكفل اليتيم فمن مال الزكاة، وتقول بأن عندهم فتوى في ذلك. أختي الفاضل، إذا كان عندهم فتوى، أنا ما أحب دائما أن يعني أجعل هناك شيء يصادم الفتاوى اللجان الشرعية، لا أحب هذا، ما دام عندهم فتوى اعتمديها يا أختي الفاضل، قولي لهم عطوني الفتوى واقرأ الفتوى اقراء كامل، لأن هذه المسألة فيها تفصيل. أولا اليتيم يا إخواني ويا أخواتي ليس من أصناف الزكاة، اليتيم ما يعطى من الزكاة رضي الله عنكم. بعض الأيتام هم اللي يعطون الزكاة، في أيتام مليارديرية، في أيتام مليونيرية، في أيتام هم يعطون الزكاة، يخرجون من أموالهم الزكاة يعطون الفقراء المساكين. فما عندنا في القرآن ولا في السنة أن اليتيم من الأصناف الذين يعطون من الزكاة. اللي يعطون من الزكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليه الآيات. فإذا كان اليتيم هذا فقير ها، يعطى من الزكاة، ما فيها شيء، يعطى من الزكاة. أما إذا كان غير فقير فما يعطى من الزكاة. كيف يعطى من الزكاة؟ هو غني وعنده كفاية مثلا. ليس كل فقير يعني يحتاج إلى الزكاة، عفوا، ليس كل يتيم فقير، ليس كل يتيم فقير. وذلك ما عندنا لا في القرآن ولا في السنة يعني إعطاء اليتامى من الزكاة. عندنا للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب الآية. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، ارجعي إلى فتواهم وشوفيها، يمكن فيها ترتيب معين. أما قضية كفالة الأيتام بالزكاة بهذه، سبق أني تكلمت عليها في هذا البرنامج وذكرت بأنه ما ينبغي. الزكاة تعطى مباشرة وتملك، ما في شيء اسمه أقساط. لكن ممكن أني أعطي أنا زكاة لشخص، أقول هذا الشخص أنا بعيد عنه، هذا اليتيم الفقير المسكين لأنه فقير ومسكين أنا أعطيته زكاة، أنت أصرف عليه. فأخرجتيها من ذمتك إلى هذا الوكيل، هو الذي يشوف للضروريات والحاجيات، لأنه يتيم، واليتيم هذا قد يفسد في هذا المال لو وقع في يد يشتري فيها الألعاب والإلكترونيات والأشياء التي لا قيمة لها. أم محمد أيضا تسأل تقول لما أصلي وأقرأ الفاتحة وصورة صغيرة، تقول أقول يعني أبسمل، تقول لو بدأنا من أول من نصف السورة مثلا أو بسمل أم لا؟ أختي الفاضل، أولا بالنسبة للبسملة العلماء يتكلمون عنها في جانبين. جانب كونها هل هي آية من الفاتحة، وهل هي آية من أول سورة من سور القرآن. بالنسبة للمسألة الأولى، بعضهم يقول بأن آية من الفاتحة ولذلك يعدونها الآية الأولى، وبعضهم يقولون ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة. والصواب بأن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما قراءتها سنة، هذا هو الصواب. القول الثاني بالنسبة لقراءة البسملة في أوائل السور، الصواب بأن البسملة الموضوعة في أوائل السور ما عدا سورة براءة، هذه آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، وليست هي من 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 سورة القرآن هذه الفاتحة وغيرها. هذا الصواب. أنا فصلت الفاتحة لأن الفاتحة الخلاف فيها قوي، ولذلك أختي الفاضلة الصواب بأن آية هي آية نزلت للفصل بين السور. فلما تجين تقرأين أنت، سواء تقرأين أو لا تقرأين، قراءتك صحيحة في الصلاة وخارج الصلاة، حتى لو كان في الصلاة قراءتك صحيحة لو ما بسملتي، لكن الأفضل أن تأتين بها لأنها سنة. هم العلماء يقولون الآن الشخص لما يجي يقرأ القرآن، إذا قرأ من أول السورة يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ويبسمل، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقول الله عز وجل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والبسملة كونها آية نزلت للفصل بين السور فتقرأين، سواء طبعا لما يقولون لما يأتي في نصف السورة يريد يكمل يقول يكفي الاستعاذة. لماذا؟ لأن هذا ليس محل البسملة هنا، البسملة في أول السورة، أما هنا الاستعاذة، لأن الله تعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. أم محمد تسأل تقول يعني ما هي المدة بين أذكار الصباح وبين أذكار المساء، تقول حتى ألتزم فيها. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أذكار الصباح تبدأ من طلوع الصبح، وطلوع الصبح علامته إيش الآن؟ الأذان. إذا أذن أذان الفجر بدأت أذكار الصباح والمساء، واضح؟ إذا بدأ أذان الفجر الآن أذن، ممكن الإنسان من هذه اللحظة، وأفضل شيء يقول بعد الصلاة، ويمتد بارك الله فيك إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، إلى الضحى، هذا كله وقت لأذكار الصباح، لأن المسألة فيها ترغيب، ولذلك سهل الشارع الأمر. حتى العلماء ما نجد أحد يجمع على أنه والله لابد في هذه اللحظة ولابد، لا، يقولون الأمر واسع بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار المساء من بعد العصر، من بعد صلاة العصر تبدأين تذكرين إلى غروب الشمس، هذا كله وقت لأذكار المساء. ولو غربت الشمس ونسيتيها أو فاتتك أو شغلتي ممكن تقولينها بعد المغرب. بارك الله فيك يا أم محمد. عبد الله من إيران يقول بالنسبة للشخص إذا سلم يعني ماذا يقول وهل يتكلم بأشياء ثانية؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا سلم المصلي من صلاته فإن السنة أن يأتي بالأذكار ولا يتكلم مع أحد، هذه السنة. ماذا يقول؟ يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله له النعمة، إلى آخره. ثم يقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة. ثم يقول هذه 99 تمام 100، لا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي، ثم يقرأ قل هو الله أحد، ثم يقرأ قل أعوذ برب الفلق، ثم يقرأ قل أعوذ رب الناس. بالنسبة لصلاة المغرب وصلاة الفجر يأتي بالتهليلات، التهليلات 10، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، سواء قالها بعد الصلاة مباشرة أو بعد الأذكار. ولو قال بعد الصلاة مباشرة أفضل، ويصير متجه للقبلة يكون أفضل بارك الله فيك. هذه زيادة بعد الفجر وبعد المغرب بارك الله فيك. عبد الله يقول أحيانا نروح نحفر لأجل نضع الحمام أكرمكم الله، يقول قريب من البحر، عندنا نحن ساكنين قريب من البحر، يقول يطلع لنا ماء، ما حكم صنع الحمامات وضع الحمامات هناك؟ أخي الفاضل ما دام أنه الذي يخرج ماء بحر ومالح ولا يستعمل ما في بأس لو فعلتم مثل هذا الشيء، أما إذا كان ماء عذب لا، لأن هذا يلوث الآبار وهذا ينتفع بها الناس، أما البحر فلا، فالبحر يحمل الخبائث ولا يضره شيء ولله الحمد والمنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا البحر طبعا يعني قطمطم مثل ما يعبرون. بالنسبة للآبار أو الماء الذي يخرج حلو وعذب لا، هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التغوط في موارد المياه والعلماء وسعوا هذا في الآبار وغير ذلك بارك الله فيك. أمينة أعتذر منك يا أخت الفاضل، أنت ذكرتي موضوع انقطع الاتصال يعني حول العادات والتقاليد ومسائل تصوير النساء، والله إذا كان يعني كلامك يدور حول مسألة تساهل النساء بالتصوير وفي العراس أنا أتفق معك، وللأسف الشديد يعني بعض النساء هدانا الله وإياهن يتساهلن في هذا الأمر سواء بأنفسهن أو بالسماح للأخريات بالتصوير، وقد حصلت كوارث كثيرة وانهدمت بيوت ويعني انهارت أسر بسبب يعني ترويج بعض من لا يخاف الله عز وجل فيما يبديه ولا فيما يخفيه، ومن والعياذ بالله لديه نفس شريرة ويعني أشرب الإيذاء في قلبه وفي نفسه تجاه المؤمنين وإثارة وإشاعة الفاحشة، حصل كوارث يعني في أزواج طلقوا زوجاتهم لما شافوا صورهم تعرض في وسائل التواصل أو بين النساء أو كذا، وهي في يعني وهي في ليلة الزفاف وفي تمام زينتها وكمال زينتها وظهور شيء من بدنها، كارثة. ولذلك ينبغي على الناس أن يتقوا الله وننظر إلى المآلات. التصوير مثل هذه الطريقة للنساء في حالة الزفاف هذه كارثة من الكوارث، على النساء أن يخافن الله وأن يتقين الله، يبتعدن عن مثل هذه الأشياء، وهذه صيانة للمرأة، صيانة لها. يعني القضية ليست قضية والله الآن بعض قد يصور وتوضع في وسائل التواصل، تعرفون الآن مصيبتنا وسائل التواصل هذه، يعني الخبر الآن يبلغ الآفاق بزر وليس بالثواني، زر تضع زر يبلغ الشرق والغرب. فاتقوا الله يا أخوان، اتقوا الله في أنفسكم، وعلى الرجال أن يمنعوا هذا الشيء، يمنع دخول المحمول الذي يحمل كاميرا أو الكاميرات، لأن هذا يتعلق به هو، والذي ما هو براضي يقول له شكرا لا تحضر حفلنا، جزاك الله خير، لا خلاص وصلنا سلامك ووصلنا كذا. أما قضية والله الفتح مثل هذا، مثل ما ذكرت، هذا الآن مأساة يعانيها بعض الناس، وبعض الأسر تعاني، وبعض الأسر إلى الآن تتجرع مرارة مثل هذا التساهل الذي حصل. نسأل الله الجميع الهداية. تفضل أم عبادة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك أختي، أهلا.
ما شاء الله احنا دائما بنسمعكم ونستفيد منك يا شيخ.
الله يحفظك يبارك فيك.
أنا حابة أستفسر بالنسبة لتربية الأولاد. احنا عايشين في الإمارات، وأنا أولادي يعني بس خلصوا الثانوية بننزلهم على بلد ثاني على الأردن.
إيه.
فبكونوا بعاد عن احنا يعني بالنسبة للتربية وبالنسبة للصلاة والدين، فهل يعني احنا، أنا ضميري دائما بأنبني يعني إن نكون مقصرين معهم.
نعم.
يعني وشو واجبنا تجاههم بالنسبة من ناحية دينية ومن ناحية تربوية؟
أي نعم.
هل إحنا صح إن نكون بعاد عنهم يعني هيك، ولا لازم نعيش معهم؟
نعم.
حتى إن نكون يعني لازم نكون مطلعين على كل إشي.
صحيح.
بالنسبة للأولاد.
إن شاء الله.
ربنا يجزيك الخير.
باقي سؤال ثاني مع وعادة؟
لا ما في أي سؤال.
طيب طيب أبشر إن شاء الله. طيب دقيقتين بس. أم مهرة بارك الله فيها من أبو ظبي تقول بالنسبة لعقيقة الولد، تقول هل يجوز الجدة أن تعمل؟ ما في شيء يجوز، إذا تبرع الجد أو الجدة أو العم أو الخالقة والله العقيقة علي وأعطاكم قيمتها أو جابها مثلا وذبحها الوالد أو وكل أحد يذبحها، الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عن الحسن والحسين مع أنه جدهم عليه الصلاة والسلام وأبوهم كان موجود، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم بيده ذبح عن الحسن والحسين رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا محمد. أم مهرة تقول بأن عمتها صلت وهي نائمة، تقول يعني كانت منسدحة على ظهرها وصلت، لماذا؟ قالت لأن أصابها يعني مرض ووعكة صحية وشعرت ببرودة وكذا. يجوز أخت الفاضل، يجوز صلاتها صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما شكى إليه عمران ابن حسين قال له بأنه فيه بواسير، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني على ظهرك أو على جنبك. إذا صلى على الجنب يجعل وجهه تجاه القبلة، يعني يكون على اليمين والقبلة أمامه، وإذا صلى على ظهره يجعل رجليه إلى القبلة ويرفع رأسه إن استطاع، مخدة ولا يعني شيء يستند إليه يسيرا. فأخبريها بأن إذا قدر الله مرة ثانية إن شاء الله الفال بعيد وإن شاء الله ما تحتاج، تضع رجليها جهة القبلة ورأسها مرفوع إلى جهة القبلة. أم عبادة أعتذر منك، لكن إن شاء الله في أول البرنامج غدا بإذن السميع العليم من يسر الله سيكون الجواب والتوجيه والنصيحة لك في أول اللقاء. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.